نسأل الله أن يرزقنا تحقيق الإيمان به جاء عنه. نعوذ بالله من الشقاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من سيء الأخلاق. ورد عن بعض السلف في النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. من علامات الإيمان محبة الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وورد أن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ويقال كذلك أيضا في بقية الصحابة أنهم جميعا حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله فيما مر بنا. وذكر الشارح أن أول من أظهر هذا الرفض منافق، أول من دعا إلى مذهب الرافضة رجل من المنافقين يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبا، يهودي دخل في الإسلام متسترا وأراد أن يفسد على المسلمين عقيدتهم ودينهم، وقلده مع الأسف هؤلاء الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة فهم أتباع ذلك المنافق. وسيرته مشهورة ذكر بعضها الشارح رحمه الله، وتوسع المؤرخون في ذكر نفاقه وما دعا إليه. كذلك أيضا ورث الرافضة والسبئية من هم أشد كفرا ونفاقا، وهم الباطنية أو القرامطة، فرقة ظهرت في آخر القرن الثالث وتمكنت في أول القرن الرابع، وظهر لهم فساد كبير ومقالات شنيعة. يقول فيهم بعض السلف أو علماء الأمة: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يذكرون أن الذي حملهم على الدخول في الإسلام الإفساد على الأمة، إفساد العقائد، إخراج الأمة من عقيدتها وهي الإيمان بالله والإيمان بالبعث وما أشبه ذلك، عقائدهم كفرية. تمكنوا مع الأسف في آخر القرن الثالث، يعني في حدود سنة 270 إلى حدود سنة 330، وهم متمكنون من البحرين والأحساء والقطيف والخليج هذا كله، وصلوا إلى حدود العراق وأغاروا على العراق مرارا وقتلوا وسبوا. وذكرنا أنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم إلى أن ضعف أمرهم في سنة 39. وثلاثمائة، لا شك أن أمرهم ظاهر في أنهم كفرة فجرة. كيف تمكنوا؟ رأوا أن أهل العراق وأهل إيران وأهل تلك البلاد قد تمكن من قلوبهم حب أهل البيت، حب علي وأهل بيته الذي هو مذهب الرافضة، فدخلوا عليهم من هذا الجانب، وبدأوا بأنهم رسل للمهدي، أنهم يدعون إلى المهدي المنتظر الذي هو عند الرافضة محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامرة والذي لا يزالون ينتظرونه. فهؤلاء القرامطة ادعوا أنهم رسل له وأنهم كمقدمة بين يديه وأنه سيخرج قريبا، فنحن نؤله من يكون عونا له حتى إذا خرج يكون له أعوانا، وحتى يقضي على الدولة العباسية وعلى الدولة العبيدية وعلى الدولة كذا وكذا حتى لا يبقى أحد ضده. هذا تفكيرهم، فانخدع بهم خلق كثيرا وفعلوا الأفاعيل. لما أنهم فعلوا تلك الأفاعيل ظهر للناس فسقهم وكفرهم. ذكر المؤرخون أنهم حجوا مرة، ولما كانوا في أثناء الطريق مقبلين على حدود الضريبة التي هي محرم أو ميقات أهل العراق قبل ذلك بقليل، اتفقوا بحجاج العراق فقتلوا الحجاج الذين أميرهم رجل من بني العباس ولم يبقوا منهم إلا من شذ، قتلوهم وأخذوا ما معهم من الأزواج والرواحل، وهرب من هرب من سلم منهم، والذين هربوا راجلين ماتوا أيضا أو أغلبهم ظمأ وجهدا. فهذه حيل هؤلاء المنافقين الذين ورثتهم في القطيف وفيما حوله من هؤلاء الباطنية، وسموا بذلك سماهم أهل السنة لأنهم يبطنون الكفر، يظهرون أنهم يحبون أهل البيت، يظهرون أنهم يوالونهم وأنهم أتباع علي، يقولون للناس ادعوا من رأيتم، يقولونه لدعائهم ادعوهم إلى محبة الآل، ادعوهم إلى محبة أهل البيت، ادعوهم إلى محبة أتباع أو آل المصطفى، فإذا أجابوكم فقولوا لهم لا نقبل منكم حتى تتبرأوا من بني العباس وحتى تتبرأوا من الخلفاء وحتى تتبرأوا من الصحابة وحتى تتبرأوا من بني أمية ومن كذا وكذا. فإذا تبرأوا منهم واعتقدوا كفرهم وخروجهم من الملة فعند ذلك تعودون فتقدحون أيضا في إمامهم الذي يتبعونه وهو علي، وتذكرون لهم عيوبه ومثالبه. وما نقم عليه فعند ذلك يبقون مذبذبين فيكونون معكم لا إلى المؤمنين ولا إلى الشيعة، لا سنيين ولا شيعة، يبقون معكم يبطنون ما تبطنون. فاكتسبوا الخلق الكثير بهذه الحيلة. فعرفنا بذلك أن هذه النحلة التي هي نحلة الشيعة مبناها على النفاق. وقد اشتهر أيضا أن الرافضة من مبادئهم النفاق الذي يسمونه التقية، ويقولون من لا تقية له لا دين له، فتجدهم يشتمون الرافضة ويشتمون الرافضة إذا كانوا من أهل السنة، ويقولون كيف تزعمون أننا نبغض الصحابة، نحبهم، نحب أبا بكر ونحب عمر، الرسول تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أليس هذا هو النفاق؟ اشتهر هذا عنهم. كلمت أنا كثيرا شيعة البحرين، فقلت لهم إنكم تسبون الصحابة، ولكن تبرؤوا وقالوا لا نقول بذلك ما معناه. ثم أخذوا يترضون عن الشيخين ويقولون أليس كذا وكذا. ولكن عندما جاءهم بعض من أخفى نفسه وشتم في ظاهر الأمر الشيخين، وافقوا على ذلك وأخذوا يذكرون مثالب وعيوب الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو النفاق. إذن فالذين يحبون الصحابة من قلوبهم بريئون من النفاق، والذين يبغضونهم أو يبغضون أحدا منهم لم يسلموا من النفاق.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذا كلام يتعلق بأئمة المسلمين وعلماء الدين وعباد الأمة وهداتها الذين هداهم الله وسددهم وأرشدهم وبصرهم بالحق، والذين ورثوا النبوة والذين حملوا العلم ونقلوه عمن قبلهم ولقنوه وعلموه لمن بعدهم قولا وعملا. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لسلف الأمة بالخير وبالفضل، فقال: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروي عنه أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم. فهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لصدر هذه الأمة بالخير، ولا شك أيضا أنهم يتفاوتون، وذلك لأن فيهم العلماء وفيهم العباد، ولا شك أن العلماء أفضل من العباد. ولهذا في حديث أبي ذر أبي الدرداء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ويقول بعضهم: ولعالم أشد على الرحمن من ألف عابد. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، علماء هذه الأمة الذين تحملوا العلم. نشهد أنهم لم يكتموه وأنهم عملوا به وأنهم طبقوه. فمن الصحابة علماء أجلاء عاملون بما قالوا، من تلامذتهم علماء مشهود لهم بالخير من تلامذة الصحابة كالفقهاء السبعة الذين نظمهم بعض العلماء بقوله: إذا قيل من في الدين سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. سبعة نظمهم في هذا البيت: أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن عم عبد الله بن مسعود الصحابي، والثاني عروة بن الزبير بن العوام خالته عائشة رضي الله عنها، والرأس الثالث القاسم بن محمد بن أبي بكر عمته عائشة رضي الله عنها، والرابع سعيد بن المسيب العالم المشهور التابعي العابد. هذا سعيد بن المسيب بن حزن من قريش من أفاضلهم. والخامس أبو بكر ابن الحارث ابن هشام من بني مخزوم من قريش. والسابع أو السادس سليمان بن يسار مولى مملوك ولكن من الله عليه بالعلم. والسابع خارجة ابن زيد بن ثابت. هؤلاء من أجلاء علماء التابعين، ولهم من يروي عنهم اشتهروا بالعلم، ثم اشتهر بعدهم أيضا من صغار التابعين من لهم مكانة في العلم ومكانة في الدين. فمن علماء المدينة محمد بن مسلم الزهري المعروف بابن شهاب، ورجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأي، ومن علماء مكة عطاء بن أبي رباح مولى عتيق، ولكن من الله تعالى عليه بالعلم. وكذلك أيضا في سائر البلاد ورثهم أيضا تلامذتهم مثل عبد الملك بن جريج وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأئمة الأربعة المشهورون المشهود لهم بالإمامة في العراق أبو حنيفة، وفي المدينة مالك، وفي بغداد الإمام أحمد، وفي مكة ثم في مصر الإمام الشافعي، وفي مصر أيضا الإمام الليث بن سعد، وفي الشام الإمام الأوزاعي وأتباعهم وأشباحهم. نقول إن هؤلاء أئمة الدين، ولا يقدح فيهم إلا من هو ضال مضل، شهد لهم أتباعهم وكذلك شهدت لهم الأمة بأنهم علماء هذه الأمة. حملهم الله العلم، ولما تحملوه لم يكتموا ولم يبتدعوا ولم يغيروا، بل كانوا على السنة محاربين للبدعة. كلما ظهرت بدعة أنكروها وأنكروا على أهلها وشنعوا بهم وحاربوهم وطردوهم. والبدع في زمانهم مندحرة. مر بنا أنه قيل لابن المبارك، وهو عالم من علماء خراسان الذي يعني في الري المعروف في إيران، قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ فقال: بأنه على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. لا شك أن هذا تصريح بعقيدة أهل السنة في زمانه، ورد على المبتدعة لما ظهر في زمانهم كثير من المبتدعين مثل بشر بن غياث المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد المبتدع المشهور وأشباههم. خافوا على الأمة من أن يقلدوهم أو يكونوا مثلهم في الضلال، فأظهروا السنة وأظهروا الأحاديث وأظهروا الاستدلال بها وبينوا المعتقد السليم الصحيح، حتى لا يبقى للمسلم شبهة يشبه بها هؤلاء المبتدعة. وأكثروا من الرواية في الأحاديث أو للأحاديث التي تتعلق بالعقيدة السلفية السليمة الصحيحة، ذلك لئلا ينخدع بعض من يموه له أولئك المبتدعة بأنهم على حق وعلى صواب. فهدى الله بهم من أراد هدايته وسلمت عقيدتهم وعقيدة أتباعهم. هذا بالنسبة إلى أقوالهم في العقائد. يذكر العلماء أنهم متفقون في العقيدة، لم يتنوع مذهبهم فيها. لا يقال مذهب أحمد في العقيدة كذا ومذهب أبي حنيفة كذا. لما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدته الواسطية وحصل جدال مع أهل زمانه وكان السلطان حاضرا مناظرة بينهم فأراد أن يفصل بينهم فقال إنه على مذهب أحمد ومذهب أحمد معتبر ومعترف به فاتركوه على مذهبه وأنتم على مذهب أئمتكم شافعية أو حنفية أو نحو ذلك. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله معاذ الله أن يكون للإمام أحمد مذهب خاص في باب العقيدة، بل هذه العقيدة مذهب الأئمة كلهم. ثم صنف رسالة أخرى تسمى الفتوى الحموية وتوسع فيها وذكر أنها قول الأئمة كلهم، فنقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر الموجود الآن، ونقل عن الشافعي، ونقل عن مالك، ونقل عن الليث، ونقل عن الثوري، ونقل عن ابن عيينة، ونقل عن ابن أبي ذئب، ونقل عن الأوزاعي، ونقل عن فلان وفلان من أئمة السلف، ثم نقل عن أتباعهم، فبين أنهم متفقون في باب العقيدة، لا يوجد بينهم أي اختلاف. أما المذاهب التي تفاوتت فإنما هي في الفروع الاجتهادية، الفروع التي هي الأعمال. صحيح أن هناك أتباع للشافعية في الفروع اجتهدوا كما اجتهد الشافعي واتبعوه، وأن هناك أتباع لأبي حنيفة اتبعوه، وأتباع لمالك اتبعوه، وأتباع للأوزاعي، وأتباع للثوري، وأتباع لليث وأشباههم. ولكن هذا فيما يتعلق بالفروع التي طريقها الاجتهاد.
وإذا قلت لماذا حصل التفاوت ولماذا حصل التمذهب حتى أدى ذلك إلى التعصب، فنحن نرى أن الحنفية يتعصبون لمذهبهم، وأن الشافعية كذلك، وأن الحنابلة والمالكية ونحوهم، فلماذا هذا التعصب وهذا التمذهب؟ أليس الدليل واحدا؟ أليس القصد والهدف واحدا؟ نقول نعم الهدف واحد، ولكن هذه الأشياء حدثت بسبب الاجتهاد. ولما أن هؤلاء اختاروا قولا وصار لهم مشايخ ولهم كتب يرجعون إليها، صار بعضهم يتمحل في رد الأدلة التي يستدل بها خصومهم ويتعصب لمذهبه ومذهب إمامه، ونحن ننكر عليهم هذا التعصب ورد الأحاديث التي هي صريحة في مخالفة مذهبهم. وهذا التعصب حدث في المتأخرين، ولعل بعضكم قرأ في سنن البيهقي السنن الكبرى التي طبع في ذيلها رد عليها اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي. البيهقي رحمه الله عالم جليل محدث حافظ، ولكنه شافعي المذهب، فإذا جاء إلى المسألة التي فيها المذهب الشافعي استوفى الأحاديث التي فيها ولا يزيد على الاستيفاء، وإذا خالف مذهبه مذهب أبي حنيفة فإن المعلق الذي يقال له صاحب الجوهر النقي يتعصب تعصبا شديدا ويرد تلك الأحاديث. نحن نعذر الإمام أبا حنيفة في مخالفته لتلك الأحاديث أو لتلك الأدلة، ونقول إما أنها لم تبلغه، وإما أنها لم تثبت عنده لما بلغته ولم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإما أنها أنها بلغته، ولكن ثبت عنده ما ينسخها أو ما يخالفها وإن لم يثبت عند غيره فذهب إلى خلافها فهو معذور، ولكن لا يعذر أتباعه الذين تعصبوا له وتشددوا في نصر مذهبه، بل رد الأحاديث كما يفعل صاحب الجوهر النقي هذا، يقال له ابن التركماني متأخرا يعني في حدود القرن الثامن. أما المقتصدون منهم فإنهم لا يتعصبون، فمثلا صاحب نصب الراية حنفي يقال له الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية، عالم بالحديث ومنصف، يذكر أحاديثهم التي تدل على مذهب الحنفية ثم يذكر أحاديث من خالفهم ولا يتشدد في ردها ولا في تعقبها، وهذا بلا شك من الإنصاف. وبكل حال نقول إن الأئمة والعلماء من هذه الأمة هم خير هذه الأمة، فضلهم ظاهر، وذلك لأنهم حافظوا على الأمة دينها، ومن نصحهم للأمة أنهم دونوا ما حفظوه وكتبوه، فكتبوا فقههم وأحكامهم وكتبوا الأحاديث التي بلغتهم وبينوا وجهتهم واجتهاداتهم، وذلك كله نصح وشفقة للأمة، فرضي الله عنهم وجزاهم عن هذه الأمة خيرا، فهم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة علماؤها. وقد ذكر الله عن الأمم السابقة أن علماؤهم فيهم المخالفة الشديدة، فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الرهبان هم العباد والأحبار هم العلماء، ويقول الله تعالى في أهل الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. ذمهم بأنهم يكذبون ويتقولون، وذمهم أيضا بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم كتموا ما أنزل الله. ذمهم بقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أما هذه الأمة فإن علماءها نصحوا لأتباعهم، نصحوا للأمة وبينوا لهم طرق الصواب، فجزاهم الله عن الأمة خيرا. ونحن نقول كما أمرنا الله، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كما أمر الله بذلك وكما أخبر عن المتأخرين من الصحابة ومن جاء بعدهم.
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسول متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك.
مبتدعة نشأ أولهم في آخر القرون المفضلة، ثم توسعوا وانتشروا وكثروا في أواسط القرون، وصار لهم مذاهب ونحل، ولا يزال لهم أتباع يدعون إلى طرقهم مع الأسف، ويدعون إلى مذاهبهم. فمن مذاهبهم طريقة النقشبندية، ومنهم طريقة الشاذلية، وهي طرق مشتهرة لها دعاة يدعون إليها. وهناك طرق أخرى لها أيضا أتباع، وأشهرها طريقة التيجانية. نقول هؤلاء ماذا نسميهم؟ هم يسمون أنفسهم صوفية، ولكن لهم أتباع، فالذين رئيسهم النقشبندي ينتسبون إليه، وأتباع الشاذلي، وأتباع القادر عبد القادر الجيلاني، وأتباع الاتحادي العربي وأشباههم. والكلام عليهم قد استوفاه الأئمة المتقدمون والمتأخرون، فمن أوسع من رأيته من المتقدمين تكلم على طريقة الصوفية ابن الجوزي في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس، فإنه لما تكلم على الصوفية جعل فيهم نحو نصف الكتاب أو قريبا منه، مع أن كتاب فيه ذم كل من عنده بدعة أو نحلة في زمانه، ولكن حمل على الصوفية، ولعله حمل عليهم بكثرتهم في زمانه، وذكر أشياء كثيرة منتقدة من طرقهم. في زماننا كتب فيهم عالم مصري يقال له الوكيل عبد الرحمن الوكيل كتابين، الكتاب الأول بعنوان صوفيات، والكتاب الثاني بعنوان هذه هي الصوفية، وفضح مناهجهم وطرقهم، ولعله شاهد عباداتهم في بلاده، فإنهم منتشرون في مصر وفي السودان، بل في أكثر البلاد الأفريقية متمكنة طرقهم ولهم مبادئ، ويمدحون أنفسهم ويمدحون طريقتهم، وكذلك يدعون أنهم الذين حفظوا الإسلام والذين كافحوا ونافحوا عنه، ويدعون أنهم الذين قاموا به أتم قيام ودعوا إليه وبلغوه، والذين هدى الله بهم من أراد هدايته، وأنقذ بهم من أراد به خيرا، هكذا يعبرون. ومع الأسف أيضا انتشروا في هذه البلاد، فيوجدون بكثرة في الحجاز، ويوجدون في الشرقية، أما في وسط نجد فإنهم قلة والحمد لله، لكن لأولئك من يؤيدهم ويتبعهم وإن لم يكن على نحلتهم. نقول حدثت الصوفية في أول الأمر في القرن الثاني، وكثروا في القرن الثالث، ولكن الصوفية الذين في القرن الثاني والثالث لم يكن عندهم بدع، سماهم السلف رحمهم الله صوفية لأنهم رضوا بالتخشن وبالتقشف وبالزهد، وصاروا يرتدون لباس الصوف الخشنة، اللباس الذي ينسج من صوف المعز، من صوف الضأن، يلبسونه مع خشونته، ولا يلبسون ما يقيهم لخشونته، كل ذلك من باب التقشف والزهد. اشتهر منهم علماء وعباد في صدر هذه الأمة، فمنهم إبراهيم الخواص عابد مشهور متمسك، وإبراهيم بن أدهم الذي له حكايات وله وقائع مشهورة، والجنيد بن محمد وبشر الحافي ومعروف الكرخي وأشباههم. هؤلاء يسمون صوفية في زمانهم، ولكن ليسوا على معتقد الصوفية المتأخرين، بل هم زهاد. اسمهم الأصل أنهم زهاد وعباد ومبتعدون عن شهوات الدنيا وزينتها، مقبلون على العبادة، لا يريدون الدنيا، يمنعون منها بيسير. حتى ذكروا أن بعضهم سمي إبراهيم الخواص لأنه يأكل من كسب يده، يتتبع ما يلقيه الناس من الخوف ثم ينتجه ثم يبيع منه بقدر ما يقتاته، وبقية وقته للعبادة، فجل أوقاتهم عبادة. فهؤلاء ليسوا مذمومين، خلافا لبعض المتأخرين الذين أدخلوا كل من هو صوفي أطلق عليه صوفي أدخلوه بالذنب. أما متأخرون فمنهم علماء معتبرون، ولكن دخل عليهم شيء من البدع المتأخرة. لعلكم قرأتم للحادث المحاسبي شيئا من رسائله التي تتعلق بالتصوف وبمحاسبة النفس وما أشبهها. الحادث هذا معه علم ومعه جهد، ولكن دخل عليه بسبب قلة علمه شيء من بدع المتصوفة ونحوهم، فصار معه بدع، ولكن لم تصل بدعته إلى بدعة المتصوفة المتأخرين، فلأجل ذلك أنكر عليه بعض الأشياء ولكنها قليلة. وهو على طريقة الصوفية المتقدمين الذين هم أهل الزهد وأهل التقلل، كذلك أول ما انتقل في آخر أو في وسط القرن الثالث ظهر بعض المشتهرين بالعبادة، فمنهم كما تسمعون عن الشبلي عابد من العباد وله أشعار منقولة في الزهديات، ولكن حفظ عليه بعض الأشياء التي انتقدت عليه. ومنهم أبو يزيد البسطامي، هذا أيضا نقل عنه بعض الأشياء التي فيها شيء مما يفهم منه أنه على طريقة أهل الاتحاد. نقل عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس أشياء مستنكرة، منها أنه كان أنه سمع يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ومنها أنه مرة يمشي فالتفت وراءه أناس فقال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. ومقالات أنه هذه، وبعضهم حملها على أنه زاد به الوجدان أو الذوق كما يسمون، فصار إلى هذه الحالة. وتأولها بعضهم بأنه يحكي عن الله أو ما أشبه ذلك، ولكن أكثر ما أنكر على أحد المتأهل الذين في آخر القرن الثالث ويسمى الحسين الحلاج، الذي يحكون عنه عجائب، يحكون عنه وقائع عظيمة بشعة شنيعة، ومن قرأ ترجمته هو قتل في سنة 309، من قرأ ترجمته في تاريخ ابن كثير يرى عجائب مما نقل عنه ومن حيل له يحتالها يوهم على الناس أنه ولي وأنه أجمع أهل زمانه على أنه محكوم بكفره فقتل لذلك، ولو أنكر قتله من أنكره. وبكل حال فهذا أساس مبدأ الصوفية.